بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الفصل الثالث من باب آداب الطالب في حلقته، في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال الرابع
صفحة
115
نعم أكمل.
قال الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار.
واحمد الله أنتم الآن في هذه الحلقات الذي صار الكثير يهملها هداه الله ولا يستفيد، وبشبه ربما أو بجلسة مع صديق سوء الحقيقة يضجر عن مثل هذه الحلقات ويوعر الطريق له بصعوبتها وأنه يستفيد في غيرها وغير ذلك من الشبه، نسأل الله العافية، فحرموا فضل عظيم وهو قراءة ما في صحيح البخاري كما ذكر العالم الجليل بن جماعة ومسلم وكتاب الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد، وكل هذا يدرس والحمد لله يوميا، وعلى المسلم أن يستفيد من حياته ويستعين بالله ولا يعجز ويطيع نفسه في هواها ويتخلف عن الحلقات، فإن الموت قريب، الموت يأتي الشاب ويأتي الكبير، لا يفرق بين بعيد أما بين كبير وصغير، الموت يأتي فجأة، وأعلى الناس في الجنة منزلة من كان يكثر من سماع الحديث ويعمل به، وأقلهم منزلة من يقل السماع ويقل العمل. فلماذا لا تختار منزلك في يعني في الحياة الأبدية أعلى منزل تكثر من سماع الحديث وتفهم وتعمل به، وتطيع هؤلاء السفلة يصدونك عن حلقات أعوان الشيطان، هذا المعلم فيه وأنا الحلقة ذيك أستفيد منها أكثر وهذه دروس كثير وغير ذلك، والحمق يطيعونهم في هذا. نعم.
قال ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن.
يعني شيخنا بن باز كان يوصي، وشيخنا الآن إذا ذكر الشيخ بن باز سبحان الله ينقاد في القلب أنه إن لم يكن أعلم أهل الأرض فمن أكابر أعلمهم رحمة الله عليه، وكنا نحضر دروسه في الطائف وكان يقرأ عليه مختلف كتب السنة المسندة، يعني يقرأ عليه صحيح البخاري، يقرأ عليه مسلم، يقرأ عليه أظن الدارمي لعله يقرأ عليه، وكان البعض يستنكر على الشيخ يقول ليش الشيخ يدرس الكتب الكثيرة هذه، ليه يدرس كتاب واحد؟ وكل عالم له اجتهاده في طريقة التدريس، لا يدرب واحد على هذه أشياء اجتهادية، كل عالم يرى المصلحة، يرى أن أنت العالم عندك كتاب واحد تدرسه، الناس محتاجون لشرح النسائي، محتاجون لشرح الترمذي، فينبغي أن لا ينكر يتناكر الناس في مسائل الاجتهاد، هذا عالم اجتهد في كذا. فجاءوا للشيخ يقول هناك من يصدنا عن دروسك يا شيخ، ويقول دروسك كثيرة، نعم دروسك كثيرة أو يصدنا، قال احضر واستفيد واترككم منهم. وذلك أنا أوصي جميع الطلاب وأخذ العهد عليهم من كان يمشي مع هؤلاء اللي يزهدون في هذه الدروس أن إما أن يترك حلقتنا أو لا يمشي معهم، لأنهم في الآن سيؤول أمره إلى شرع على هذه الحلقة، وهذه قد جرب من قبل، فإما أن يوقف الاستمرار في الجلوس معهم أو أحرج عليه، ولا بارك الله فيه إذا بقي يحضر عندنا وهو يجلس معهم، لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه، لأن هؤلاء دفين جربناهم سبحان الله، ما يتركوك إلا يمرون قلبك ويخلوك تسيء الظن في المعلم وتتبع زلاته، إلى آخره، حتى لا يستريحوا إذا قلت سرت ما أحضر. هو الفرح الكبير، ودة الزانية أن يكون الناس كلهم زواني، وهذا البطال ود كل الناس يكون بطالين مثله. نعم. وكان شيخنا يقول أدمن النظر في كتب الحديث وأقل النظر في كتب الرأي. فينبغي للمسلم أن يكثر النظر طاعة لشيخنا الذي عاصر العلم وعرفه وعرف الكتب وعرف وأخذ عن الشيوخ المعتبرين من الراسخين في العلم شيخنا عبد العزيز، أن تكثر النظر في كتب الحديث وشروحها، ولكن تأخذ أيضا من كتب المتون ما تنظم به تلك الشروح العمدة في الفقه المغني. لا شك لا تحتاج الاثنين، لكن نظرك في كتب الحديث كما أوصى شيخنا أكثر. نعم.
قال: ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رضي الله عنه: فمن نظر في الحديث قويت حجته، ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. قال الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة.
إذن يبدأ بالمختصرات طالب العلم، لا يهجم على المطولات، يضيع عليه الزمان، لأنه إذا غاص غواص ليس معه آلة الغوص غرق. فهذا الذي يغوص في الكتب الطوال المطولة كالمغني والاستذكار والمجموع، ولما يحكم متن على رواية واحدة لما أحمد كالعمدة، ما أحكم من أول الآخر عند شيخ ودرسه، فسيتيه وسيدخل العجب، وأنه يقدر يستغنى عن المشايخ، وأن هذا المشيوخ يعني يتيه داء أنه يقدر يستغنى عن المشايخ، وأنا المشايخ عندي علم أكثر منهم، ويدخل العجب ويدمر حياته العلمية بهذا. بل يتواضع ويبدأ بالمختصرات يتقنها ويتحفظها ويقرأها على الشيخ، ثم ينتقل الأعلى الأعلى الأعلى، وهكذا يتدرج. فمن رام السلم جملة أو قفزة سقط وتكسر، فلا بد أن يصعد درج درجة. قال الزهري: يؤخذ العلم مع الليالي والأيام، لا يأخذ العلم جملة، من أخذه جملة ذهب عنه جملة. نعم. بقي شيء عشان ننتقل كتاب ثاني؟ طيب اقرأ كتاب ثاني.
قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى وغفر له في شرح السنة: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصاحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم.
نعم، هذا تحذير من البربهاري رحمة الله عليه بقوله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. لما أهل زمانك؟ لأنهم معك، تجلس إليهم ويجلسون إليك من القرابة ومن أصحاب ومن المصلين معك، فهم معك. وذلك يقوله البربهاري في زمانه هو. نعم، ولا شك كل أهل زمان ينظرون في زمانهم، لكن إذا كان هذا زمان البربهاري وهو في القرن الرابع أو الثالث، فكيف لو لاحظ زماننا هذا وكثرة البدع وكثرة من ينتحلها وكثرة من يتلقى عنهم؟ لا يأتيكم عام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. قال ابن مسعود: لا أقول عام أخصب من عام، لكن يظهر أقوام يقيسون الدين برأيهم فيضلون ويغلون. وهكذا اليوم لما خرجوا يقيسون الدين برأيهم وحث الناس على الجهاد والخروج على الأمر، وش حصل؟ هلك الناس، هلك أكثر الناس، أقصد هلك كثير من الناس في فتواهم. فكان ينبغي أن يحذر أهل زمانه، فلا يأخذ الدين إلا عن أهله، فإن الضلال كل الضلال يأخذ العلم عن غير أهله. وقال وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة من كثرة ما عاصر البربهاري من الفتنة والكلام في وتناقل كلام الجهمية وما حصل. قال كأنهم بلغوا إلى أن يقاربوا الردة الكفر، فكيف لو شاهد زماننا إلا من عصمه الله. وهذه خلاف كلمة سيد قطب، لأنه قال كأنهم. سيد قطب قال وهذه معابد وثنية جاهلية، وحكم بالناس بالكفر أنهم وقعوا في الكفر كما قال أهل العلم عنه. والتكفير العام هذا شأن جماعة التكفير. فحينئذ فاحذر مع من تجلس، وإذا رأيت الرجل يمدح أهل البدع ويمدح طريقتهم وقد عرفته بهم ومقالاتهم ولا يزال يمدحهم ويدافع عنهم فهو يلحق بهم، فاحذر من تجالس. نعم، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، كتاب اللي بعده آخر كتاب.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي في كتاب النكاح في باب الشروط في النكاح، قال: ومن الشروط شروط فاسدة لا تفسد النكاح، ولو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة، كأن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح.
إذن الشروط في النكاح الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط تفسد النكاح، وشروط فاسدة مع بقاء النكاح صحيحا. فإذا قال قائل كيف نفرق؟ فقل ذلك بحسب النص. فإذا كان النص يدل على بطلان أصل النكاح كما مر معكم في الشغار، إذا دل الشرط قالوا زوجك بنتي على أن تزوج ابنتك ولا مهر، فهنا النهي جاء على أصل النكاح، نهى عن نكاح الشغار، فدل على إيش؟ أن هذا من الشروط التي تفسد العقد. لكن إذا كان أصل النكاح صحيح ولا يتسلط النهي عن نفس النكاح، لكن أمر خارج في النكاح، كان شرط ألا مهر لها، ما في نص يقول لا نكاح لمن لا مهر له، في نص؟ إذن هنا يفسد الشرط مع بقاء النكاح. لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة التي تستحقه، كان شرط أنه لا مهر لها أو لا نفقة، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فإن هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح، لأن ذلك الشروط يعود إلى معنى زائد في العقد. أما إذا كان إذا صلب العقد يعود عليه بالإبطال ويخالف مقتضاه فإنه يفسد العقد. أكمل.
قال: فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به، ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ، ومن ذلك أنه شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ لفوات شرطه.
أما إذا كان أصل زواجه لأنه لا يريد إلا الجميلة فبانت قبيحة فوافق خلاص، رأها ليست جميلة لكن تقوم بواجبه وكساها الحياة وكساها التقوى حتى جملت نفسها بذلك ووافق عليها فخلاص. لكن إذا لم تبن كذلك فله أن يفسخ العقد. نعم. قال: إن شرطها بكرة أو جميلة ثم ذات نسب فبانت بخلاف ذلك بعد العقد، فله أن يفسخ، لأنه قال يفسخ إذن أن عقد العقد. وإن دخل عليها فأضر بنفسه الله يهدي، مثل لأنه حينئذ لا يستطيع أن يرجع مهره. مثل واحد اتصل علي من كان يدرس عندنا بالحلقات قديما، وكان يعني عنده تشديد في شرط الجمال والقوام، ولا زال يعني بين البيوت حتى ظفر بالمواصفات في زعمه التي يراه، إلا شيء واحد أخفوه عنه. أدخلوا الفتاة تلبس الثوب. طيب أنا أقول لبس البنطال للمرأة كهيئة الرجال لا تجوز إلا للحاجة، وفضفاضا في هذه الحالة فقد أقول بالجواز للبيان، فإنها مع الثوب التي كانت تلبسه أخفت عيب لا يستطيع يصبر عليه أحد، والنبي نهى عن التدليس خاصة في النكاح. فقال لي بعدما اتصل علي يقول لي ما الحل في هذا النكاح وشو؟ دخلت علي بالعصير وكذا يعني أشوفها وإذا بها قوام وجمال يعني، ولكن لما خلعت لباسها ليأتي ما يأتي الرجل المرأة وإذا بخلقة ما كانت تناسبني جدا، إذ كان القسم الأعلى منها أكبر بكثير من القسم الأسفل، يعني القسم نفسه قصير كذا رجلها قصيرة والأعلى جدا طويل، فما استطاع. فقال فتقهر ما استطاع، وهذا شيء خلقه الله، لكن النفس ما إيش، النفس ما تشتهي. الله يهدي وإيش فعل؟ بدل ما يقول اجمع ثيابك ويكلم اللي غروه ويعود بمهر يفوز بمهره، سوى مع هذا سبقه الشبق أو العطف كل إحداهما فجمعها، خلاص راح مهره بجماعها، استحقت مهر العوض. فكان ينبغي إذا غرة أن يعرض ويقول اجمعي ثيابك وإن شاء الله بنتفاهم، لأن يشوف نفسي الآن ما أدري ولعله جاتني عين، المهم يحاول يتصرف فيبلغ أهل الزوجة يقول غرتوني الحقيقة، وإن كان جاء في حديث ضعيف لكن معناه صحيح. تزوج النبي امرأة فلما جاء يدخل عليها رأى بكشحها بياض بهق، فذهب إلى أهلها قال دلستم علي، ولا شك هنا يرجع مهر الرجل. هذا حديث سند ضعيف لكن معناه صحيح، فينبغي أن يقول له لا يدلسوا علي. انتهى، اقرأوا.
قال ومن ذلك أنه تزوج امرأة على أنها حرة فتبين أنها أمة، فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك فله الخيار.
إمتى يجوز تحري تزوج الأماء؟ الأماء تزوجها ترى سبحان الله الشريعة راعت هذا، لكن اليوم تكون الأماء لأنها مربوطة بسيد، اليوم تكون معك وغدا معه، وإن كان يجوز تطعها سيدة إذا تزوجت، لكن لذلك شرط الشريعة في الزوج من الأماء. شروط ذلك لا يجد طولا ينكح النساء، ما يجد قدرة، نعم ها، ويخشى العنة ويخشى الفاحشة، ولا يجد قدرة زوج أنا، وإلا يجب حر زوجها. عند كيف؟ فإن خلاص قال زوجوني هذه والله جميلة زوجوه، قال ترى زوجناك يا ترى أنا أعوذ بالله، فهو الآن إن كان الشروط قد انطبقت عليه لا يجد نكاح واضطر وخايف الزنا، خلاص يكمل معها، لا تنطبق عليه يجد فلوس الحرة ولا يخشى الزنا فإنه ينفسخ النكاح. نعم.
قال وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرة فبان عبدا فلها الخيار، وإن عتقت أمة تحت عبد فلها الخيار، لأن بريرة لما عتقت تحت عبد اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره.
لو كانت أمة تحت عبد متزوجها فاعتقها سيدها صارت حرة، الآن حرة تحت عبد، يخيرها الشارع، إما تبقى معه أو تنفسخ مثل بريرة. وبريرة من زوجها مغيث تعلق، كان متعلق بها جدا، فلما جاء الخيار قال شئتي تفسخي، ترى الشريعة تحيق لك فسخ، تحل الفسخ فسختها، فسخت سبحان الله النكاح. فكان يحبها جدا حتى كان يمشي وراء الطرقات راجعيني ويبكي ويبكي سبحان الله. فجاء إلى النبي أو علم النبي فرق النبي له، قال راجعيه، قالت حكم ولا يعني كلام الذي هو الرأي، فقال لا ليس حكم يعني شرعي، قال لا أريده. سبحان الله كيف القلوب، مقلب القلوب علام الغيوب، مقلب القلوب. نعم. هل صح حديث شهادة أبي بكر على المغيرة؟ أظن صحيح هذا، لكن هذا لا يطعن في أبي بكر كما فعل الأشقر، قال كيف هذا شهادة مجروحة الصحابي، هذا جهل منه الله يهديه. ما الدليل على التعزير؟ ما الدليل على التعزير؟ ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت وأن آمر بالصلاة فأخلف فوكل الإمام وأخلف وأجمع وأمر قوام يجمعون يعني حزم من حطب وأخلف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم، هم أن يعزرهم بالتحريق البيت. نعم. وكذلك الغل أن يحرق متاعه أو، فالمقصود أنه هذا التعزير في دون حد وجد لا مانع منه شرعا. هل من نصيحة لم يستطيع الخشوع في الصلاة؟ نصيحتي لك نصائح. أولا تدرب نفسك على الخشوع في الصلاة، تبدأ من الآن صلاة العصر، أول ما تكبر تعرف معاني التكبير، الله أعظم وأكبر من كل شيء فهو أعظم، لا تخالف هذا العهد فهو أعظم، فإذا اعرف ما تخاطبه به، الحمد لله أثني على الله، تكبر إذا جئت تنسى أسعفك الله بتكبيرة أخرى حتى تذكر هذا العهد الله أكبر، حتى كل شوي تتذكر أنه أكبر من كل شيء فتستوعب تكبيرات انتقالات مهمة تذكرك بأنه أكبر من كل شيء من دونه. نعم. ثم تخلي بطنك ما تأكل كثير، فإن الأكل الكثير مع الشرب الكثير يجعل الذهن ثقيل لا يتفكر في الخشوع ويلهو عنه. نعم. ومن شبعت بطنه قحطت عينه من البكاء والخشوع أو الخشية. وأن يجلس في مكان ما فيه ملهيات، وأن يجتنب المعاصي ويجتنب اللغو، فإن هذا مجالس اللغو فإنه يشوش عليه في صلاته ويبقى ذهنه صافي للآخرة، ويذكر نفسه بعاقبة الصلاة، وأن إذا رأى من نفسه أنه ثقيل عليه الصلاة يصلح قلبه، لأنه قال وإنها لثقيلة إلا على خاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهو يردد عن نفسه لقاء الله وأن خير ما يقي به الصلاة بعد التوحيد، حتى ويعرف الفضل في الصلاة وأنها مكفرات حتى إذا خشع فيها العبد وأداها كما ينبغي، فهذا كله يعني مجموعه يؤدي إلى خشوعه. وأن يعرف معاني ما يقرأ، يحفظ دروس تفسير، ليقرأ تفسير آية الرحمن ما معناها الآيات كما هو درس الفجر يقرأ، فإنه إذا قرأ الإمام يخشع يقرأه يخشع لا يعرض على مجالس التعليم، هذه أسباب مجتمعة يعني في الخشوع في الصلاة. كثر النساء لا يلزم بعباد شرعي على الرأس، وهذا صحيح، ولماذا تنكر عليهم؟ ولما تنكر عليهم يستغربون ذلك ولا يرون بأس، لأنهم تعودوا على هذا، فأبين لهم حديث إني أخشى أن يحجم عظمها أو أن يتحجم عظمها، فهذا لا يجوز. الكلمة أحمد لا يجوز خروج المرأة لحذائها الضيق من تحت الجلباب، قال لأن الحذاء الضيق هذا يصف شكل رجلها، فكيف شكل كتفها وشكل رأسها، أنت تكون يعني حتى شكلها غريب سبحان الله ما يطلع أنيق، تأتي تضع على الكتف كذا وتحجم رأسها كأن الموميا كذا يعني بشدة، وتحجم رأسها ويبان كتفها سبحان الله. العبات الشرعية أنيقة في مظهرها وأيضا بعيدة عن دعوة للزنا، اللي تكون على الرأس منصبة، ولذلك شوف سبحان الله الفرق، تنظر كيف لا دنيا ولا دين. بعث عن الغربان، بحثت عن الغربان ايش ببحث مجال حيوان عن الغربان، فكان مما لا حطوة أنه إذا وقع الغراب ذكر بأنثى ذكر آخر يأتوا ويقومون بضربه بالمناقير، هذا شفناه في مقاطع مرئية، لكن هذا صحيح يسمونه محاكمة، وإذا وقع بأنثى هذا يجتمعون القرى. هذا يحتاج إلى الرجوع للأصول اللي تكلمت عن الحيوان الجاحظ أو غيره، المهم يكون شيء صحيح، أنا ما أدري عنه، سمعت عنه لكن الله أعلم صحته. أما القرد فهي ثابت في البخاري، أما هذا الله أعلم. ما هو العذر بالجهل وما ضابطه؟ العذر بالجهل يكون في المسائل التي هي خفية، كما عذر لما أحمد في باب الصفات فمن يكفر الجهمية كلهم، لكن في مسائل يعني تعلم بها الضرورة كترك الصلاة، وفي ناس يصلون ويشاهدون الصلاة ويعرفون حكمه والعلماء يفتون، فهذا إذا جحدها يكفر، نعم، لأن تعلم الدين بالضرورة. عقد رجل على امرأة ولما دخل عليها وبعد الغسل وإزالة المكياج رأى أنها قبيحة، خلاص بخياره، قال دلستم علي، دخلتها علي في الرؤية الشرعية وهي امرأة ثانية ذات قناع، بعضهم يحطون المكياج حتى تصير كأنها قناع، متى يبان؟ عند الغسل كأنه زال قناع، في يعني يصيب دهشة كما أخبرني البعض بهذا. فهو الخيار إما يبقيها أو يفسخ، لأنه دلسوا عليه بالمكياج الكثير وضعوه حتى بانت جميلة وهي ليست كذلك. نعم، المهر يأخذ طبعا لأنه دلسوا عليه، يعني كان فيها كذا فيها أشياء كذا ولطخوها بالمكياج حتى ظهرت، نعم، فهذا تدليس، نعم تدليس، فالمرأة تخرج على طبيعتها، يعني طبيعتها وشوي من الكحل لا بأس، كما كانت المرأة السبعية تزينت، لكن مو تغرق نفسها حتى تظهر مرأة أخرى. حدثني بعض بهذا، أنفق مال كثير مسكين، قالوا هذه الزوجة، اثنين حدثوني بهذا، أحدهم فيما يتعلق بالبدن وأحدهم يتعلق بالوجه، أما بالوجه فقال لي أخذتها على أنها فائقة الجمال، وكانوا قد دلسوا عليه أشياء عند الكوفيرة سووها بالمكياج ظهرت كأنها جميلة، فعند الاغتسال فجأه الأمر، فما عرف إيش يسوي، تحير. يعني المسألة الأخرى أنهم يعرفون أن له توق في أن تكون امرأة ذات معالم تدل على أنوثتها حتى يرغب فيها، فكانت تشبه يعني الرجال من جهة أنها لا معالم الأنوثة في أعلاها أو كذا، فذهبوا يدلسون عليه وأخبرني بهذا واشتكى لي بهذا، فذهبوا يضعون لها حملات ويحشونها بالأوراق والقصاصات فظهرت كأنها أنثى، فلما ذات معالم يعني، فلما جاء يعني احتار كم ورقة يعدها من هنا ومن هنا، صارت نادر له. هذا تدليس لا شك، يعني أعوذ بالله، كيف يجي في بالهم هذا ويأخذون، وأعطى مال كثير، أعطى 500,000 مشكلة يعني بأوراق النقدية للبنك، هذا تدليس واضح يعني سبحان الله. وآخر يشتكي يقول أدخلوها علي يعني في يعني قريب من طول القزامة وألبسوها شيء، الله أعلم كم أخذت في التدريبات حتى تصبح تمشي عليه، فسبحان الله استطاعت تمشي عليه مع صعوبته، يعني يبي لها تدريبات، فانقشع هذا لما جاء قال لها يوم من الأيام في الزيارة توضئي، فرأى أن انقشع الكعب وبانت القزامة فارتاع لذلك، فهذه مشكلة، بعض الأباء عنده مرض نعوذ بالله، يعني تدليس لا يجوز، نعم، من أجل طمعه في نكاحها، طيب سيظلمها، أفرض أنك أنكحته وياه على هذا الوضع، سيظلمها ربما ويأتي بالأعذار في فراقها، مفاسد. نكتفي هذا القدر، نلتقيكم بعد صلاة الفجر، آمن من إخوان يعني شد الهمة في طلب العلم وترك الدنيا فإنها دار زوال، ولا دلالة على عناية الرجل بالآخرة مثل طلبه للعلم، كما لا دلالة على الإنسان عنايته بسفره حتى نراه يحمل الزاد، شوف هذا عن تعني السفرة حمل الزاد معه، شفتم واحد راح من هنا ما معطاه الصراف، يقول بروح من هنا المدينة ما شاء الله الصراف ولا نقود، وين البنزين وين الأكل بالطريق وين، قال على الله واقتحم، نقول والله في عقلك نقص. كذلك مسلم يقول لا إله إلا الله،
ما يحضر حلقات علم، يعرض عن هذا ابنه شيء، يروح ينام في بيته أو يروح لعمل، يروح يتنزه ويترك العلم. نقول أنت ما شاعر الآخرة، توفى اليوم أو غد. كم كان معكم هنا يحضر؟ توفي الآن في قبره. أكثر من شخص أعرفه كان هنا معكم توفي، والآن كان يحمل أشياء من ما تعلمه في الحلقة دي وكان يعمل بها، الله أعلم درجته في الجنة أو الله أعلم، صلى الله يجعلنا وياه من أهل الجنة. فاحمل الزاد، الزاد هذا هو العلم، زادك المعاد. كل معلومة سمعتها الآن في الدرس في أبواب مختلفة في العلم، في دروس مختلفة ستعمل فيها ترتقي في الجنة، أو أنك تكفر بها السيئة، لكن عملت بها زاد حسناتك، وحينئذ الحسنات يذهبن السيئة. فحسنة العلم عظيمة، إما تكفر سيئة بها أو تعلو في الجنة فيها درجة، فأنت في خير. فشن نفسك عند الإقبال، إذا أقبلت وجلست الحلقة تكون تزيد خير ولا شر؟ تزيد خير. إذا ليش تحرم نفسك تظلم هذا الخير وقد فتح الله عليك من مغفرة الذنوب وتحويل السيئات حسنات؟ لا شك أنه لا يحرم إلا محروم، والعبد إذا رأى نفسه محروم في هذا الباب يتهم نفسه بالمعاصي، لأن الله قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهم مختلفون، فمنهم من يسمع مرة منهم أكثر، كلما كان أكثر كلما كان عند الله أقرب إذا عمل وكان مخلصا، فنسأل الله يجعلنا منهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. غدا إن شاء الله لقانا بعد صلاة الفجر في الكتب المعروفة عندكم، والحمد لله رب العالمين. هذه ظاهرة منتشرة في الحرم، تمسك المرأة الجوال تكلم وهذا مكشوف. وأنا شخصيا أمس نزلت السوق أشتري شيء، كلمت مرأة قلت لها غطي هذا لا يحلك، هذا بالإجماع يقول ابن حجر هذا مختلف فيه، كف مختلف فيه، تمسك الجوال كذا، لكن هذا من هنا إلى هنا يقول ابن حجر بالإجماع حرام، هذا لا يحل. حتى الاختلاف وقع هنا، لكن هنا لم يقع، بالإجماع حرام هذا. وما جاء في صحيح البخاري أن كنا تنكشف ساعدون يساعدون المرضى، قال ابن حجر هذا محمول قبل الحجاب، بعد الحجاب ما عاد كشفنا هذا المنطقة، فانتشر كشفها بين النساء وهي فتنة عظيمة، وقد أنكرتها ولا أزال أنكرها بحسب ما أستطيع، وأنكروها أنتم وعلموا الناس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.